ذا باب التوبة مفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد رسول الله وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة الكرام، القرآن الكريم كتاب عفيف يحب عفة اللفظ ويحذر من فحش القول، وقد وصلت به الأمور درجة أنه يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يعني العبد ليس مطلوبا منه أن يقول كلاما طيبا فقط أو كلاما حسنا فقط، وإنما يبلغ كلامه درجة أنه الذي هو أحسن كلام. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ليه؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان يستخدم مجرد فجوة صغيرة أو ثغرة صغيرة لينفذ منها ليفسد ما بين الناس. لذلك جاء الإسلام بقاعدة أساسية في البناء الأخلاقي لهذا الدين، وهو عدم فحش القول، اللفظ الطيب. ولذلك لما دخل الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له كلمة من التي تحتمل الأوجه، فيها وجه هو شتيمة وسباب للنبي عليه الصلاة والسلام، ووجه آخر بحيث لما تحب تحاسبهم يقولوا: لا، ما كنا نقصد أن نشتم، كنا نقصد المعنى الآخر. ولكن السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني التقطت كما يلتقط كل مستمع أنهم يقصدون أن يشتموا النبي عليه الصلاة والسلام، فردت عليهم الفحش بفحش نفس الكلام، قالت: بل أنتم الذين عليكم السام والهلاك، كما قالوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن الفحش، لأن الفحش لا يضر من شتم، وإنما يضر من شتم. يضرني أنا أن يجري على لساني كلام قبيح. لذلك المسلم بدل أن يقول هذا أمر قبيح أو سيء، يقول هذا أمر غير حسن، فيكون قد أدى نفس المعنى، أنه نافى الحسن ولكنه أجرى على لسانه كلاما طيبا. يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ولكن هذا الأمر يتأكد أكثر ويتأكد بشدة مع المخالفين في العقيدة، مع الكفار، مع المشركين، مع اليهود، مع النصارى، يتأكد معهم، لأن الأمر يمكن أن يتحول إلى خناقة شوارع. فيقول الله تعالى: اوعوا، يقول: ولا تسبوا، اوعوا يتحرك لسانكم بشتيمة واحدة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما تشتمهمش. طب ولكن هؤلاء كفار، ولكن هؤلاء منحرفون، ولكن هؤلاء خارجون عن السبيل، ولكن هؤلاء كذا. إنما لا تشتموهم، ولا علاقة بينكم وبينهم تجعلكم توجهون إليهم فحش القول. يبقى للدرجة دي: ولا تسبوا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالإسلام دين طهور يبني الأمر على طهارة القول. حتى في الواقعة المعروفة المشهورة أن رجلا كان يهاجم أبا بكر الصديق، وأبو بكر جالس عند الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يهاجمه ويشتمه ويوجه له سبابا وشتائم وفحشا من القول، وأبو بكر صابر وساكت ومتسم بالوقار. ولكن الرجل أكثر، كثر أوي، أكثر جدا. فرد عليه أبو بكر برد يسير لكن ليوقفه فقط. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام وترك المجلس كليا. ليه؟ قال كلاما، قال لقد كان معك من ملك يرد عنك، فلما توليت أنت بنفسك الرد انصرف الملك وجاء الشيطان، لأنه بدأت الملاحاة، خلاص بدأ هو الكلام هيحصل تحريش، يحصل تحريش بين الناس، فجاء الشيطان لأن الخميرة والبيئة متوفرة لنشاطه. فمسألة أن يجري على اللسان فحش هو أمر الإسلام ضده، بل أكثر من هذا أيها الإخوة، إن هذا الفحش الذي يمكن أن يجري على اللسان جعله الإسلام صفة للنفاق والمنافقين. قال تحيتهم، بيقولوا له يعني كيف نعرف المنافقين يا رسول الله؟ قال من ضمن صفاتهم تحيتهم البذاء، بذاءة اللفظ، يقول لك صباح الخير يا مش عارف ايه، صباح الخير يا كذا، صباح النور يا فلان، يعني يتبادلون شتائم وهم يداعب بعضهم بعضا. هذا من علامات النفاق، هذا معناه انهم ليسوا على ايمان وانما هم منحرفون. فمن صفات المنافق انه يستخدم اللفظ القبيح حتى في سبيل التقارب بينه وبين اصحابه والمداعبات وما الى ذلك. إذن الإسلام ضد الفحش وضد البذاء كمبدأ أساسي، سواء حتى ضد من يستحقون. يعني مثلا في صحيح البخاري الحديث الذي رويناه من قبل مرارا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول شتمني عبدي، شتمني عبدي وما كان له أن يشتمني، إزاي يا رب شتمك؟ قال زعم أن لي ولدا، قال مثلا المسيح ابن الله، عزير ابن الله، هذه شتيمة، لأن الله يتنزه عن الولد، لأن الولد أنا محتاج الولد ليه؟ لأقضي شهوتي، محتاج الولد ليخدمني في كبري، محتاج الولد ليروي عاطفتي، كلها صور نقص لا تليق بالله عز وجل. ومع ذلك شتمني عبدي، ويمنع الإسلام المسلم من أن يشتم الذين يشتمون الله، خلاص هذا قدر مستقر تماما ومعنى مستقر ولا شيء فيه. فإذا ما علمت ذلك ثم وجدت أن القرآن الذي هو كتاب عفيف لطيف ظريف خفيف لا يؤدي إلى إضجار أحد بسبب هذا، إذا فوجئت بأن هذا القرآن يتناول ما يلتبس عند الناس بأنه توجيه سباب أو إهانة، فإنك تعجب وتقول كيف يمنع الإسلام السباب، وكيف برغم منعه لهذا السباب والشتائم يقول. فمثلا، وهذا في الحقيقة كما أقول هذه ثقافة، يعني إحنا مش فاهمين القرآن كويس، القرآن لا يقصد هذا. فمثلا تجد آية تقول عن صنف من الكفار فمثله كمثل الكلب، وآية تتكلم عن صنف آخر تقول كمثل الحمار، وآية أخرى تقول أولئك كالأنعام، يعني دول بهائم، وآية رابعة تقول مثلا أشربوا في قلوبهم العجل، وآية خامسة تقول وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وآية سادسة تقول فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله، فيتصور الإنسان كما لو أن الإسلام الذي منع البذاء والفحش هو نفسه الإسلام الذي يوجه هذا، وهذا غير صحيح. هذا الكلام ده عارفين ما هو السبب الذي أخرج هذا السؤال أو هذا الالتباس أو هذه الشبهة؟ أخرجها ثقافة الحواري، ثقافة الشوارع، ثقافة الشتيمة، ان الناس يقعدوا في الشارع يشتم واحد يقول له يا يعني عفوا يعني يا كلب يا حمار يا حيوان يا فلانهم يستخدمون هذا، تصوروا كما لو ان الله عز وجل في القرآن يستخدمه، وهذا ليس موجودا في القرآن. انما الفكرة ايها الاخوة ان الانسان المسلم، يعني المسلم لو أنه اتعظ بأنه لا يشتم وأنه طاهر اللسان عفيف اللفظ ونظيف ولا يستخدم هذه البذاءات، لو أنه فعل ذلك سيجد أنه فعلا ليس يعني خلاص، هو ثقافته ليست ثقافة الشتائم، فلن يفهم الأمر على أنه شتائم، وإنما الأمر في حقيقته ضرب للأمثال. الله، هو ربنا خلق الحيوانات ليه؟ ما المعيشها معنا ليه؟ يعني ليه أنا أرى الهرة وأرى الكلب وأرى الفأر وأرى الحشرات حتى الذبابة وكذا وكذا، لماذا أرى؟ ولماذا أرى السمكة والضفدعة؟ ولماذا أرى النسر والهدهد والعصفور؟ لماذا أرى هذه الأشياء؟ الله تعالى خلق هذه الأشياء لتكون معي في الدنيا، ليضرب بها الأمثال وليتعظ بها ولأعلم من ورائها أشياء. ولذلك الإسلام ضرب المثل في القرآن ببعض هذه الكائنات الحيوانية لأتعلم منها. فمثلا لما قتل ابن آدم أخاه، ابن آدم قتل أخوه، فلما قتل أخاه لم يعرف كيف يدفنه ولا كيف يقبره، فبعث الله غرابا، غراب. طبيب الإسلام ضرب المثل بغراب يطير ويبحث في الأرض لحد ما ينكش فيها ويحفر شوية ليواري سوءة غراب آخر ثم يدفنه، فتعلم الآدمي من الغراب كيف يواري سوءة أخيه، حتى إنه قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري أخفي سوءة أخي. وضرب الله المثل بالهدهد، وأنتم تعرفون أن الهدهد طائر صغير كالعصفور، ولكن ضرب الله المثل به على إيمان مملكة سبأ بكاملها وملكتها بهدهد يطير وينقل الأخبار وينقل الرسائل ويراقب الموقف ويحث البشر على الدعوة إلى الله. هدهد متحرك وله إيجابية، بل إن الله تعالى قال: أنتم يعني أتستنكفون، أنتم مستكثرين، تشعرون بأنه شيء كبير أن أضرب المثل بهذه الأشياء؟ لا بالعكس، ما لماذا خلقت؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها في الدقة والتناهي في الدقة، يعني مهما صغر أصغر من البعوضة كمان يضرب المثل به. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بل ضرب الله المثل بالذباب، قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومن عجيب الأمر أن حديثي هذا معكم الآن السبب فيه أنها يعني ذبابة كانت تطير، وكنا نتكلم عن وجود ذبابة، فرأيت أن القرآن لم يترك حتى أدق الأشياء إلا وتناولها. فيقول الله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. بل ضرب الله المثل بالعنكبوت: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، خيوط العنكبوت. إذن الله تعالى لم يخلق هذه الكائنات إلا لتكون موعظة في متناول أيدينا، إلا لتكون موعظة نراها بأنفسنا، إلا لتكون موعظة تلتقطها عيوننا ونشعر بالفارق بيننا وبينها. هو هكذا، لأن الإنسان يا إخوة، الإنسان فيه الحيوانية الموجودة في هذه الكائنات، ولكنه ارتقى بهذه الحيوانية عن طريق الوحي والشرع ليكون مكرما. فإذا ما ضرب الوحي وخبط الشرع وهبط مرة أخرى، فقد نزل مرة أخرى إلى مصاف الحيوانية وإلى مصاف الدونية وانتكس. ولذلك الله تعالى قال: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فارتداد الإنسان أسفل سافلين إلى مرتبة الحيوانية العاصم الوحيد منه الإيمان والعمل الصالح، إنما بدون ذلك أراد الله أن يكون القرآن معرضا، معرض يفرج الإنسان: تعال شوف شكلك لو كفرت بالله، تعال انظر إلى طريقتك إذا كذبت، إذا نافقت، إذا خالفت، إذا عصيت، إذا اتفضل اتفرج. ومن هنا آتي إلى الآيات التي ذكرتها لكم. إذن الحيوانات أو الحيوانية
الإنسان لم يرتقي عن الحيوانية إلا بالوحي الشريف وبالشرع الحنيف، ولا يرتد إلى الحيوانية وانتكاستها وضياعها إلا بتركه للوحي والشرع يرتد إلى الحيوانية.
يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى.
تعالوا بقى إلى الآيات، تجد المثل الأول اللي بيقول له أنت حمار، وسامحوني أنا عايز أبسط اللغة لأني أنا ما يهمنيش أتكلم بالطريقة المعتادة، إنما يهمني أن تختلط معاني الإيمان بالمسلم. يا أخوانا عارفين يا إخوة، معلش وقفة صغيرة، المنهج اللي احنا بيه ده منهج تناول الآيات بالشكل ده، يعني لو لم نتناول آيات القرآن كلها بالكامل بهذا المنهج نبقى غلطانين، نبقى بندعم تغييب عقول المسلمين وإضعاف شخصياتهم وقلة علمهم، وإنهم عبارة على إنهم عالة على العلم الشرعي ومجرد ناس بيتأثروا كما يتأثر إنسان بالطرب، يسمع نغمة حلوة فيقول الله، ويقعد طول الليل يقول لحد ما إن شاء الله، يعني التأوهات هذه هتودينا لفين؟ إنما الإسلام يقول وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال الحمار والكلب وغيره مثل هذا نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقلت لكم من قبل العالمون مش معناها الشيخ اللي لابس عمة وجبة وقفطان، وإنما العالمون هو أنتم إذا أحسنتم تدبر آيات القرآن. لذلك المنهج الذي نسير به في هذا اللقاء وفي هذه السلسلة وعبر هذه اللقاءات هو المنهج الذي يصح ويجب وينبغي ويفترض أن يسير عليه المسلم في فهم وتناول آيات القرآن كلها، يفهم تنور آيات القرآن في نفسه، فلما يقرأها تمر عليه ولها أعماق في نفسه، يوم ينتفع بالقرآن، يوم القرآن يصبح ري إنسان فاقه لهذه الأعماق. إنما إنسان جاهل تماما بأعماق القرآن ولا ينظر إليها، وإذا تلا الآيات تلاها على أنها مجرد بركات كده والسلام وخلاص، تتقال في معزة، في حفل لوفاة، في افتتاح حفلة، في غيره، ولا يقف عند أعماقها، ده احنا كده بنساهم في تضييع الشخصيات الإسلامية وفي تغييب العقل الإسلامي وفي إضاعة ذواتنا وفي تخلف الأمة وفي وقوعها تحت أحذية أعدائها، لأننا لا عقول لنا وهم لهم عقول، لا أفهام ولهم أفهام، لا أعماق وعندهم أعماق، لا علم وعندهم علم، بنضيع نفسنا. وتلاقي واحد يروح يصلي الجمعة يسمع خطبة الجمعة هو مش سامعها أصلا، هو عارف أنه هيروح الشيخ اللي هناك هيزعق شوية ويقول كلمتين وأقم الصلاة وخلاص سقطت عني الفريضة، لا يذهب إلى صلاة الجمعة وفي ذهنه أصلا أنه رايح يسمع، ده هو رايح يسقط فريضة وخلاص. وبعضهم ياخد السجادة تحت باطه كده ويقول لما الشيخ يخلص الخطبة بأخش أفرش وصلي، لسه ما خلصش، لا لسه، مع أن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اللي هي الخطبة، الخطبة هي المقصودة. إنما احنا فقدنا الحس بسبب أننا فقدنا. ولذلك أقول يا إخواني هذا المنهج اللي ربما في هذه السلسلة نتناول مثلا 20-30-40 الله أعلم حسب ما يتيسر آية من الآيات التي نقف عندها، هذا هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه في تدارس القرآن كله وفي إدراكه كاملا. وكم أتمنى أن أدارس معكم كل لفظة وآية وجملة في القرآن بهذا المنهج الشريف العظيم الكريم الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول إن هذا الكلام في مثل الحمار، الإسلام مش بيشتم الكفار يقول له أنت حمار، وإنما أنظر إلى المثل، يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. واحد أنا أعطيته كتاب عظيم جدا، قلت له الكتاب ده فيه المنهج الذي تسير عليه، فأخذه وركنه ولم يقرأه أبدا، مثل إنسان مثلا أمه مريضة مش كده، واحد والدته مريضة وعندها أزمة وفي غيبوبة وتوشك أن تموت، فجاءها أمهر طبيب في العالم وكتب لها تذكرة علاج روشتة، وقال له تفضل خد الروشتة دي فيها نظام الأكل والشرب وفيها الأدوية وفيها الحقن اللي هتاخدها وفيها كل شيء. فإذا أخذها هذا الشخص وركنها ولم يقرأها أصلا، فالقرآن يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني كمثل الدابة اللي اسمها الحمار تجيبها وتوقفها وتحمل عليها حمل. ما هو الحمار شغلته انه يشيل، ممكن يشيل برسيم، ممكن يشيل تبن، ممكن يشيل ارز، ممكن يشيل قطن، ممكن يشيل، وممكن ايضا يحمل كتب. لكن هل يا ترى الحمار الذي يحمل الكتب حمار مثقف، والحمار الذي يحمل البرسيم حمار مبرسم؟ لا، وهو هياها، هو حمل كتب، حمل سيديهات كمبيوتر، حمل ان شاء الله يا رب يحمل اللي بيسموه الشفرة الامريكية بتاعت الحرب النووية في العالم، هو حمار. فالله تعالى يقول ان الذي يحمل العلم ولا يفهمه ولا يشتغل بفهمه كمثل هذا الحمار الذي يحمل كتبا. دي مش شتيمة، ده مثل. وكما قلت وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وطبعا مع الأسف المسلمين النهاردة نفسهم، وأنا بتكلم بقى عن الشباب اللي مثقفين إن شاء الله يكون متخرج من إعلام واقتصاد وعلوم سياسية ومن كليات الثقافة والاجتماع والفلسفة وعلم نفس، لا ولا تعرف يعني القرآن ولا حاجة، فيصدق فيه أنه يحمل القرآن ولا يحمله. فالإسلام يضرب لنا المثل. أيضا المثل الذي قال فيه القرآن فيما يتوهم الناس، قال يعني يتكلم عن كفر يقول له أنت كلب، هذا لا يشتم الكافر، وإنما هو مثل ضربه الله. واقرأ الآية لتستوعب. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واضرب لهم مثلا، يقول إيه الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، واضرب لهم مثل هذا الرجل. هذا الرجل كان عبدا آتاه الله آيات كثيرة وعلما وافرا وعلما لم يعط لغيره، وإنما يقول الله عليه، يقول الله تعالى واتل عليهم يا محمد، اتل عليهم، اقرأ لهم المثل ده، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فلما أخذها وتمثل بها انسلخ منها، فانسلخ منها، آتيناه آياتنا، ألبسناه حلة الإيمان والشرع والوحي، فهو راح خارج منها فانسلخ منها. لما الشيطان شافه خارج منها قال ده فرصة ذهبية، ده الحالة المثالية، فأتبعه فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا، لو شئنا بسبب الآيات التي آتيناه إياها لرفعناه بها، كان هيرتفع كما قلت لكم، يخرج من الحيوانية إلى الآفاق، ولكنه ارتد وانتكس إلى الحيوانية، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب لما تشوفه مطلع لسانه مدلدل وبينهج ويطلع كده، هذا ليس لأنه خائف ولا حد بيجري وراه ولا جعان ولا عطشان، وإنما هو يلهث دائما أبدا. والله عطشان بيلهث، خائف بيلهث، بينهج من الجري بيلهث، قاعد مرتاح ونايم ومطمئن يلهث، هو لاهث على طول. فإذا كمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات. كذلك في الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني دول كالبهائم، فإن الله تعالى حينما يصفهم بذلك يصفهم بهذا الوصف لأنهم اهتموا بالأكل والشرب والراحة والمتعة. والله يا إخواني كنت في أحدى البلاد في بلاد العالم يعني وناس كفرة هم ليسوا مسلمين ولا وكنت أراهم برغم أن ناس يعني بيستحموا وينضفوا ويشتغلوا منظمين إنما بعد أن مكثت تقريبا فترة مثلا 20 يوما أو شيء من هذا القبيل شعرت بكراهية شديدة لهم بدون أن أفلسف الأمور. ليه؟ لأني وجدتهم في الواقع الراجل جارنا اللي كان هناك بيقعد يشتغل طول اليوم وفي نهاية اليوم يرجع يأكل ويقعد يتفرج على التلفزيون وينام كتير ويصحى يروح الشغل ينجح في شغله ما شاء الله ناجحين جدا في عملهم ومتقدمين وفي نهاية الأسبوع في الويك إند يأتي بصديقته ليعاشرها في الحرام ويروح يجيب الأكل والشرب ويجهز غسيله وغيره تاني أسبوع وهكذا. فقلت إيه ده؟ ما هذه الحياة فعلا؟ ويأكلون ويتمتعون دول العنصرين بتوع الحيوانات بس ما فيش أكثر من كده، المتعة والراحة والأكل والشرب، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. فالإسلام مش بيشتمه، مش بيقوله يا حيوان، مش بيقوله يا بهيمة، وإنما يقول هذا هو مثل الإنسان الذي ارتد وبيسموها انتكس حتى فقد آدميته. فالقرآن يضرب الأمثال لنعلم، لا يوجه شتائم، وأظن هذا واضح. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هي ذي أبواب البشرى.